الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نشرع في كتاب اللقطة في الليلة التي صبيحتها يوم السبت الموافق للعاشر من صفر لعام 42 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، وهذا هو الدرس 22 بعد 600 من هذا الكتاب، وهو الدرس الأول من كتاب اللقطة. قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب في اللقطة، أي أن هذا الكتاب في أحكام اللقطة، وهذا هو الكتاب 45 من صحيح الإمام البخاري. واللقطة الشيء الذي يلتقط، وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين، وقال عياض: لا يجوز غيره. وقال الزمخشري في الفائق: اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها اللقطة كذا. قال: وقد جزم الخليل بأنها بالسكون. قال: وأما بالفتح هو اللاقط. وقال الأزهري: هذا الذي قاله هو القياس، ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح. وقال ابن بري: التحريك للمفعول نادر، فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس. وفيها لغاتان أيضا: لقاطة بضم اللام، لقاطة، ولقطة، لقطة أو كذا. وقد نظم الأربعة ابن مالك حيث قال: لقاطة ولقطة 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 ما لاقط قد لقطه، ولقطة ما لاقط قد لقطه. أفاده ابن حجر في فتح الباري. ما اسم ابن حجر يا صبيحي؟ ما اسمه؟ كل يوم نحن ابن حجر ابن حجر، نريد نعرف ما هو اسم أبيه. أبا علي هات أحمد بن علي. قال: باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة ودفع إليه، أي أنه لابد على اللاقط أن يسأل من جاءه لطلب اللقطة عن أوصافها، وإلا كم من الناس الذي يقول حقي، لا سيما في هذا الزمن المتأخر، قد تجد أناس كثير ما يبالي بما أخذ. فلذلك عليك أن تتثبت. وبالسند المتصل قال: حدثنا آدم. ما اسم أبيه؟ سألتك عن أبيه. عبد الرحمن، آدم بن عبد الرحمن، ويقال له آدم بن أبي إياس. قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج. قال: وحدثني محمد بن بشار. ما لقبه؟ بندار، أي واسع العلم. قال: حدثنا غندر. ما اسمه؟ محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل. سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه، أحد الذين حفظ القرآن وأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على أن يقرأ، لم يكن على أبي. فقال: أصبت صرة فيها 100 دينار. الصرة شيء من القماش توضع فيه النقود. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، ورع الصحابة لا يأخذون إلا ما لهم، فقال: عرفها حولا، أي سنة. أما ما جاء به بعضهم يقول السنة تختلف عن الحول، والعام يختلف عن السنة والحول، هذا كلام ما عليه دليل. تجد بعضهم يتفلسف، وذهبوا إلى أن معنى قول الله عز وجل فاضربوهن هو الوعظ، ليس الضرب الحقيقي. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضربوهن ضربا غير مبرح؟ فعرفتها فلم أجد، أي حولا. ثم أتيته ثلاثا فقال، ما يريد بثلاث؟ هل يريد أتاه ثلاث مرات أو أتاه ثلاث سنوات؟ إن كان الثاني فقد أعلت هذه اللفظة بالشذوذ، وذهب بعض أهل العلم لأنها ليست معلة، وإنما المراد التعريف 3 سنوات على الاستحباب والاكتفاء بالسنة على الوجوب. وربما قال بعضهم بالنسخ، لكن الصحيح أنها شذ بها سلم بن كهيل، فقال احفظ وعاءها، الوعاء ما توضع فيه، وعددها، لأنه إن لم يضبط العدد ضبط الوعاء، ووكاءها الذي تربط به الصرة من أعلاها، فإن جاء صاحبها فاستمتع بها، أي بعد السنة، على ما يأتي في حديث زيد بن خالد الذي هو أصل في باب اللقطة. فيا طالب العلم، إذا دخلت في باب من الأبواب اعرف أصول ذلك الباب. فعندنا في باب الاستسقاء الأصل في حديث عبد الله بن زيد، وستجد غير حديث عبد الله بن زيد، لكن هذا الأصل. في باب الغسل الأصل في حديث عائشة وحديث ميمونة، وستجد غير ذلك. في باب الوضوء الأصل في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، وستجد غير ذلك، لكن هذه الأصول. في باب التشهد الأصل في حديث عبد الله بن مسعود، وبعضهم يرجح غيره، لكن هذا لتسهل عندك المادة. وإلا فاستمتع بها، هل يستمتع بها على أنها ملكه مطلقا، أم أبيح له التصرف فيها فإن جاء صاحبها ردت إليه؟ هذا هو، يستمتع بها على الضمان، مفهوم يا أخوة؟ لأن كثير من الناس يظن أن اللقطة خلاص، لا، عرفها ثم استمتع بها على الضمان. فإن جاء صاحبها يوم من الدهر وأعطاك أوصافها تعين عليك الرد، وإن لم يأتي أحد فأنت معذور، ملكتها بالشرع، لكن بهذا القيد. قال فاستمتعت فلقيته بعد مكة فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا، أي أنه تشكك سلم بن كهيل في هذه اللفظة، فدل على أن الموافق والمتفق عليه ماذا؟ الحول. قال فلقيته بعد مكة القائل شعبة، والذي قال لا أدري هو شيخه سلمة بن كهيل، وقد بينه مسلم من رواية بهز بن أسد عن شعبة أخبرني سلمة بن كهيل، واختصر الحديث قال شعبة سمعته بعد 10 سنين يقول عرفها عاما واحدا، لقد بينه أبو داود الطيالسي في مسنده أيضا. فقال في آخر الحديث قال شعبة فلقيت سلمة بعد ذلك فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. وأغرب ابن بطال فقال الذي شك فيه هو أبي بن كعب، والقائل هو سويد بن غفل، انتهى ولم يصف في ذلك. وإن تابعه جماعة منهم المنذري بل الشك فيه من أحد رواته وهو سلمة لما استثبته فيه شعبة. وبهذا تعلم أن في صحيح مسلم خبايا ليست في صحيح البخاري، وإن كان صحيح البخاري هو المقدم رتبة وصحة، لكن لما كان مسلم يسوق الروايات جاء به بعجائب يتفطن لها أئمة العلل وحمدوا مسلم عليها، ويمثلون كثيرا بحديث المعراج الذي هو من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر، حيث ساق روايته قال زاد ونقص، فحمد له العلماء هذه الصنعة، بينما البخاري ساقها بطولها. وكثير من الناس لا سيما الذين لا يعرفون الصناعة الحديثية قد يجد الألفاظ في البخاري ويثبتها، ولذلك اختلف بعض أهل العلم فذهب إلى أن المعراج قد تكرر حتى يخرجوا من الإشكالات التي جاءت في رواية شريك. قال رحمه الله باب ضالة الإبل. أي ما حكمها وكيف التعامل معها. واختلفوا يا أخوة، هل الضوال في الحيوان فقط أم أنها تشمل غير الحيوان؟ فإذا قيدت بالحيوان معناه من أضاع كتاب في المسجد يجوز أن يقول: أين كتابي؟ أين قلمي؟ أين هاتفي؟ ونحو ذلك. ولو قيل بأن اللقطة أعني الضالة عامة في الحيوان وغيره لا يجوز، والذي يظهر أن الضالة خاصة بالحيوان، هو الذي يضل ويذهب ويضيع. أما هذه أمور تسقط، والمسألة قيل فيها هذا وهذا. قال: وبالسند المتصل حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي شيخ أحمد قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بالرأي قال حدثني يزيد مولى المنبعث بضم الميم وسكون النون، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وقد ذكره في العلم والشرب وهنا في مواضع، ويأتي في الطلاق والأدب، لكن مداره على حديث واحد. هذه فائدة، يعني يزيد مولى المنبعث ستجد في عدة أماكن، لكن هو حديث واحد مداره عليه، مخرجه عليه. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، يعتبر من الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخوة، في مسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من العلماء يقدم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم على من جاء إليه، فربما قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، ولا حرج من هذا وهذا. فسأله عما يلتقطه، أي مما يجده في الأرض، ما هو الذي يجوز له، ليس فقط عما يلتقطه، عما يجوز له من اللقطات، أما ما يلتقط قد يكون كثير، لكن لا تشملها الأحكام. واحد خرج إلى الباب وجد 50 ريال يمني، ولا حتى 1000 ريال، وليس له صاحب، مثل هذا ليس بلقطة، لا تجري عليه أحكام اللقطة، لأنه شيء يسير. وإن كان هو في الأصل لقطة، سيأتي معنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ تمرة وقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. لكن ما هي اللقطات التي تشملها الأحكام؟ قال: عرفها سنة، أي إذا بلغت النصاب، وهي ربع دينار، ما يوازي جرام من الذهب، وكل بلد بحسبه. الشيخ بن عثيمين ذهب إلى أن اللقطة في الحرم، أقصد اللقطة في المملكة، إلى حدود 150، إلى حدود 100 ليست بلقطة، 150 ليست بلقطة، 50 ليست بلقطة، لأنها شيء زهيد ويسير. لكن بالنسبة لنا هنا، ما يقوم بقيمة 150 قد يكون له شأن، قد يستأجر به بيتا، أو يطعم به عيالا، أو يكسو به أبناءه وغير ذلك. ثم اعرف عفاصها ووكاءها على ما تقدم، فإن جاء أحد يخبرك بها، يعني يطلبها منك، وإلا فاستنفقها في مصلحة شأنك مع الضمان على ما تقدم. قال: سيأتي البحث فيه بعد أبواب، واستدل به على أن الملتقط يتصرف فيها سواء كان غنيا أو فقيرا. وعن أبي حنيفة إن كان غنيا تصدق بها، وإن جاء صاحبها تخير بين إمضاء الصدقة أو تغريمه. قال صاحب الهداية: إلا إن كان يأذن الإمام فيجوز للغني، كما في قصة أبي بن كعب. وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين. ثم هنا تنبيه، وهو أن كثير من الذين يجدون اللقطات يظن أنه يلزمه أن يبيعها ويتصدق بها، هذا ليس بصحيح. الذي يلزمه أن يعرفها سنة، ثم إن شاء استمتع بها وإن شاء تصدق بها، ليس على الإطلاق أنه يلزمه الصدقة بها. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم، يعني ماذا أصنع بها؟ والغنم من الضأن والمعز. قال: لك أو لأخيك أو للذئب، لك تأكلها أو تبيعها أو لأخيك إن جاء في طلبها ووجدها، أو للذئب إن تركت بغير راع. لكن من أخذ ضالة الغنم فذبحها وأكلها، أو باعها واستنفقها، هل يلزمه الضمان؟ قال بعض أهل العلم: لا ضمان. والاستدلال عجيب، أي ما استدلوا به، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو للذئب، الذئب إذا أكل الغنم يلزمه ضمان؟ لا يلزمه. فكذلك الرجل الذي وجد الغنم وذبحها وتعشى بها لا يلزمه ضمان، وهذا صحيح. لكن إذا باعها لا بأس أن يرد له قيمتها. قال: فضالت الإبل، فتمعر وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره بعض المسائل كما تقدم في كتاب العلم. قال: هو بالعين المهملة الثقيلة، أي تغير وأصله في الشجر إذا قل ماءه فصار قليل النظرة عديم الإشراق. ويقال للوادي المجدب أمعر، ولو روي تمقر بالغين المعجمة لكان له وجه، أي صار بلون المغرة وهو أحمر شديدة إلى كمودة. ويقويها أن قوله في رواية إسماعيل بن جعفر: فغضب حتى أحمرت وجنتاه أو وجهه. قال: ما لك ولها معها حذاؤها، يعني تستطيع تمشي مسافات لا يضرها، وسقاؤها في بطنها، يعني ربما تمكث 14 يوم ما تحتاج سقاء، وما يأتي هذا الوقت إلا قد وجدت الأسقية في في الصحاري وفي البديان، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، يلقاها مالكها وصاحبها. قال: قوله لك أو لأخيك أو للذئب، فيه إشارة إلى جواز أخذها، كأنه قال: هي ضعيفة لعدم الاستقلال، معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك. والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر. والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاه من السباع، وفي حث له على أخذها، لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها. ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة كما سيأتي بعد أبواب، فقال: خذها فإنما هي لك. وهو صريح في الأمر بالأخذ، ففيه دليل على رد إحدى الروايتين عن أحمد في قوله: يترك التقاط الشاه وتمسك به مالك، في أنه يملكها بالأخذ ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبها، ويحتج له بالتسوية بين الذئب والملتقط. والذئب لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط. وأجيب بأن اللام ليست للتمليك، لأن الذئب لا يملك، وإنما يملكها الملتقط على شرط ضمانها. وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها، فدل على أنها باقية على ملك صاحبها، ولا فرق بين قوله في الشاه هي لك أو لأخيك أو الذئب، وبين قوله في اللقطة شأنك بها أو خذها، بل هو أشبه بالتمليك، لأنه لم يشرك معه ذئبا ولا غيره. ومع ذلك فقالوا في النفقة يغرمها إذا تصرف فيها ثم جاء صاحبها. وقال الجمهور: يجب تعريفها، فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء، وغرب لصاحبها، إلا أن الشافعي قال لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاح، وأما القرية فيجب في الأصح. قال النووي: احتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى: فإن جاء صاحبها فأعطها إياه. هذا هو الصحيح، إذا جاء صاحبها يعطى. أو كنت مثلا في قرية معروفة أن هذه الغنم غنمت زيد، ولا هذا المعزة معزة عمرو، ما تذهب تقول حقي، أنت تعرفه. لكن تجد عند الجهال والله عجائب من هذه، ربما يأخذها ويقول حقي. أحكام جميلة جليلة. قال رحمه الله: باب ضالة الغنم. كأنه أفردها بترجمة ليشير إلى افتراق حكمها عن الإبل. وقد انفرد مالك بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكا بقوله هي لك، وأجيب بأن اللام ليست للتمليك، كما أنه قال أو للذئب، والذئب لا يملك باتفاق. قال: وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال. هذا إسماعيل بن عبد الله عندك أفلحي، ما حاله؟ ها؟ تريدني أقول لك مثل عمر قل أعلم أو لا أعلم؟ عندك في البخاري الآن، نحن عندنا الذي في البخاري إيش نقول؟ أحاديث البخاري صحيحة ولا ضعيفة؟ إذن إسماعيل ما حاله؟ صحيح، صحيح للحديث، أما الراوي إما أن يقال ثقة أو ضعيف. عندك يا عارف، عندك يا عبد القوي، يقول ثقة. انظروا إلى إبراهيم كأنه يستشرف لها الآن. إبراهيم ما حاله؟ ضعيف. ضعيف، كيف ضعيف هو في البخاري؟ ها؟ عندك يا موسى كيف ضعيف في البخاري؟ يقول ضعف من جبر. هذا غير صحيح، لأن البخاري ما يخرج لهذا الصنف. عندك يا صبيحي، البخاري انتقى من حديثه، هذه الفائدة لا أحد ينساها بعد أيام، يقول ما دريت. إيش معنى راعي جمل خالته؟ على المدح ولا على الذم؟ عندك يا عبد الرحمن، أيوة، راعي جمل خالته على المدح ولا على الذم؟ على الذم، يعني يرعى ما معه فائدة، بخلاف الذي يرعى جمل أمه ولا جمل أبيه. طيب يا أخوه، إذا جاءت الفائدة قيدوها. قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث. أما هذا السؤال عند ابن الهادي. عندك يا محمد، قد قال يزيد بن المنبعث ليس له إلا حديث واحد في البخاري، ونحن قرأناه قبل قليل والآن وجدناه أمامنا، يعني حديث واحد وجاء في عدة مواطن مكرر، أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال: اعرف عفاصها. زعم ليست على الإطلاق أنها في باب الكذب، زعم قد تأتي بمعنى أخبر. قال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد: إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. هذا هو اللفظ الذي قلت لكم، كانت وديعة عنده. وجدت 1000 ريال سعودي أو 5 جرام 3 جرام من الذهب، عرفها سنة، إن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها وتكون وديعة عندك. يوم من الأيام وأنت تمشي مع زيد قلت: والله في يوم من الأيام أنا مشيت من هذا الشارع ولقيت فيه 1000 ريال، قال: والله حقي. مشكلة، يعني يطلع لك غريم. إذا أعطى صفاتها قل له حقك يأتيك. قال يحيى: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو شيء من عنده. ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد: وهي تعرف أيضا. ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: فقال: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قوله: ولتكن وديعة عنده مرفوع أو لا، وهذا القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر الروايات وخلوها عن ذكر الوديعة، وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرة أخرى، وذلك فيما أخرجه مسلم عن القعنبي والإسماعيلي من طريق يحيى بن حسان كلاهما عن سليمان بن بلال عن يحيى فقال فيه: فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. وكذا جزم برفعها خالد بن مخلد عن سليمان بن ربيع عند مسلم، والفهمي عن سليمان عن يحيى وربيع جميعا عند الطحاوي. وقد أشار البخاري إلى رجحان رفعها، فترجم بعد أبواب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده، وسيأتي الكلام على المراد بكونها وديعة هناك إن شاء الله. الحمد لله، يعني كنت قد تشككت، قلت من أين لي هذه الفائدة؟ أقول للأخوة ثم يضمنها، جئنا إلى هذا الموطن، فانظروا كيف يستفيد المدرس والدارس. كونوا ركزوا، هذا الآن دروس جميلة، يعني درس عام وفي نفس الوقت درس خاص، نستفيد فقها ونستفيد في علم الرجال. أنت يا سفيان من أصحاب راعي جمل خالته ولا جمل أمه؟ أيوة كن اكتب، الله يبارك فيك. يعني الشيخ مقبل الله يرحمه عندك عند إياك راعي جمل خالته، وننشرح لكلامه والله نرتاح، نعتبرها مزحة ونعتبرها نصيحة. ومن كل جهة، كان إذا سألك عن الراوي ولا تجيب، فيه دفتر للضعفاء، يقول: يا أخو اكتبوا فلان في الضعفاء. ويبقى الأخوة يضحكون عليه: أنت قد أدخلك الشيخ مقبل في الضعفاء. وربما يجادل عن نفسه: يا شيخ ما أنا ضعيف. والله إنها حياة كانت جميلة. رحم الله شيخنا مقبل وحفظ الله شيخنا يحيى. لكن الحق أن الرجال كان الشيخ مقبل يهتم بهم أكثر، وفقه الحديث كان الشيخ يحيى يهتم به أكثر، فكنا نرتاح لدرس الظهر مع الشيخ يحيى لكثرة الاستنباطات. وفيه 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 يعجب الشيخ يحيى هذا الخبر، ربما الحديث الواحد يخرج لك منه عشرات الفوائد، ويأتي درس بين مغرب وعشاء ونرتاح للشيخ مقبل. أحيانا يقول: قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الرزاق، ويذهب نقرأ في ليلة هاتين الترجمتين. لكن إذا دخل في عبد الرزاق وهو أبو بكر عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب المصنف والتفسير والأمالي، وأمالي عبد الرزاق ليست كأمالي فلان الشيعي يا أخوه، ثم يذهب لك للشيعة يعمل لهم ليلة. وإذا مر على الأوزاعي يقول: أما الأوزاعي فكان قوالا بالحق ويشبهه في هذا الزمان الشيخ عبد العزيز بن باز، ويذهب إما في بيان علم بن باز، وإلا في بيان احتقار الحزبيين لابن باز، وإلا في تحدي الحزبيين أن يكون لهم مثل ابن باز. كانت دروس، هذه دروس أهل الحديث، دروس أهل الحديث لا سيما المجالس العامة مليئة بهذا وهذا. نرجع وقد استفدنا علما وخيرا، لا سيما رمضان، أشهد لله أننا كنا لا نتمنى أن ينزل من فوق الكرسي. أي والله في رمضان كنا لا نتمنى أن ينزل من فوق الكرسي. لماذا؟ يعني كان يترك درس دلائل النبوة، درس كذا، لأن عنده ثلاثة دروس يكتفي بدرس واحد بين مغرب وعشاء في رمضان بعد العشاء، ثم يذهب في سرد الفوائد والردود والنصائح والتوجيهات. نسأل الله أن يرحمه، يرحمنا ويرحم جميع المسلمين. أنا نفعني الله بنصيحة من أبي مسلم، أسأل الله أن يرحمه حيا أو ميتا، إن كان حيا نسأل الله أن يجعل له فرجا مخرجا، وإن كان ميتا نسأل الله أن يتجاوز عنه. كتب لي رسالة وأنا في البلاد: عجل لا يفوتك الشيخ مقبل، أخشى أن لا تدركه، لأنه كان كثير أمراض مسكين قد شاب وشاخ سنه. قرأت تلك الرسالة تلك الليلة ودمعت عيني، والله ما طابت نفسي 4 أشهر وأنا في هم وغم، بسبب بعدي عن دماج، لأني كنت أتمنى أطلع دماج ومقيد ما استطعت سبحان الله، وكنت أخرج من البيت في الصباح أصيح دماج دماج كررها مرات. وحين جاء أمر الله وإذن الله رحلنا دماج. فالحمد لله الذي أنقذنا من الدنيا، الحمد لله الذي بلغنا دماج واستفدنا من شيخنا الوادعي ومن شيخنا الحجوري ومن غيره من طلاب العلم. لكن الحق أن من التحق بدور الحديث قد أكرمه الله كرامة لا كرامة بعدها في هذه الدنيا، والله لا كرامة الأموال ولا كرامة الكراسي ولا كرامة الأبهات ولا التجارات ولا شيء. فاعرف ما أنت فيه من الكرامة، أنت كريم الآن، من أكرم الناس اصطفاك الله عز وجل لهذا الطريق، وستعرف ذلك. ربما الكثير الآن ما يعرف ذلك، لكن ستعرف ذلك إذا فتح الله عليك وأقبل الله بقلوب المحبين عليك، ورأيت نصرة الدين نصرة السنة. فالحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.